بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات في هذا المسجد المبارك في برلين أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم. أنا أعلم أن اليوم هو يوم إجازة، والواحد في إجازة يحاول أن يرتاح مع أهله ومع أولاده، لكن كونكم جزاكم الله خير تتركونا يعني راحتكم وخروجكم مع أولادكم وتحضرون في هذا المسجد، بلا شك أنكم بإذن الله تعالى مأجورون على هذا. وأنا حقيقة لما طلب من الإخوة أن أحضر إلى هذا البلد للقاء إخوتي وأخواتي، يعني كنت أقول في نفسي إن حضور الناس لا يكون إلا في رمضان فقط يعني بعدد كبير، أما في رمضان فلن تجد إلا ربما يعني 10 أو 15، لكن ما شاء الله لما جئت ورأيت هذه الأعداد الكبيرة تحضر سواء هنا أو في محاضرة العصر أو كذلك في محاضرة الظهر، أيقنت تماما أن الإخوة في برلين وفي غيرها في ألمانيا بل في كل العالم، أيقنت أن الله تعالى لا يزال يدعو الناس إلى الخير ولا يزال الله تعالى يوفقهم به. وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على هذا الحضور وهذا الاجتماع، وهذه حقيقة هي بصمة للإسلام تكتب لكم، الذي يحضر مجالس الذكر ويحرص على إحيائها ويحرص على تكثير عدد الناس في مجالس الذكر بلا شك أنه مأجور على هذا. أيها الإخوة والأخوات، أنا خلال محاضرتين السابقتين ربما تكلمت كثيرا ولم أترك مجالا للأسئلة الكثيرة، فهو يؤذن الساعة 10 لصلاة العشاء، إن شاء الله تعالى أنتهي قبل الأذان ب20 دقيقة أو 25 دقيقة لأجل أن نستمع إلى أسئلة الإخوة، والأخوات يمكن أن يكتبن أسئلتهن أيضا وتصل إلينا. تعالوا نقف مع حديث من أعظم الأحاديث التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. روى الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أصحابه يوم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جلس مع أصحابه فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ مني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ جالس مع الصحابة قال: أنا عندي خمس وصايا، من يأخذها منكم يا صحابة فيعمل بهن، أو على الأقل إذا هو لن يعمل بهن أن يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت: أنا أخذها يا رسول الله أنا. قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم إلي يده فوضعت يدي في يده، قال: فجعل يعدهن بيده، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أبا هريرة خمس وصايا ويعد له هذه الوصايا بيده. اسمع إلى هذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصية لنا جميعا. يعني يا جماعة، أي وصية يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليست هي خاصة بالصحابة التي وصاه، لا، بل هي للناس من بعده. يعني لما يقول للصحابي: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق حسن، لا يعني أن هذا الكلام موجه إلى ذلك الصحابي دون غيره من الناس، لا، بل هو للناس جميعا. ولما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إني أكون في بيتي فلا أرتاح حتى آتي إلى المسجد وأنظر إليك من شدة محبتي لك، وإني تذكرت يا رسول الله الجنة وأنك ستكون في منزلة أعلى من منازلنا فحزنت، لأنني في الجنة لن أراك فحزنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو قال: أنت مع من أحببت. فقال الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم لنا جميعا؟ قال: بل لكم جميعا. دل هذا على أن الوصايا التي يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس هي ليست خاصة بالصحابي الذي يسمع الوصية، كلا، بل هي عامة للناس جميعا. طيب، اسمعوا خلال هذه 30 دقيقة إلى هذه الخمس وصايا، كل وصية سنخصص لها إن شاء الله تعالى 6 دقائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأخذ مني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة أنا. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فوضع أبو هريرة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ابتعد عن المحرمات تكن أعبد واحد، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا أيها الأكارم نقف في 6 دقائق مع كل وصية من هذه الوصايا. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبادة والحب لله سبحانه وتعالى ليس فقط أنك تفعل العبادة، لا، العبادة الحقيقية هي أن تستطيع أن تمسك نفسك عن المحرمات. لذلك ليس المؤمن التام هو فقط الذي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقرأ قرآن. المؤمن التام الكامل الإيمان هو الذي إذا عرضت أمامه فتنة أو شهوة من الشهوات صار عنده من الإيمان ما يستطيع به أن يغض بصره عن الحرام، أو إذا عرض أمامه مال من الحرام استطاع أن يمنع نفسه منه. هذا المؤمن الذي يبتعد عن المحرمات. لذلك يا جماعة يوسف عليه السلام لما اشتغل عند امرأة العزيز وقالت غلقت الأبواب وقالت هيت لك، يقول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك يعني تهيأت لك، وفي معنى آخر هيت لك يعني أقبل، أقبل مثل حي يعني تعال، هيت لك يعني أقبل إلي. قالوا غلقت الأبواب يعني أغلقت 7 أبواب، حتى الذي يريد أن يصل إليها في غرفتها يحتاج ربما إلى نصف يوم حتى يفتح هذه الأبواب 7. أغلقت باب القصر، ثم جاءت إلى باب الفيلا الداخلي وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يوصل إلى قسم النساء وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يصعد إلى الدور الأعلى الذي فيه الملكة هذه وأغلقته، ثم جاءت إلى باب الجناح الخاص بها وأغلقته، جاءت إلى باب غرفتها وأغلقته، أغلقت 7 أبواب. ثم قالت ليوسف: هيت لك أنا بين يديك. يوسف عليه السلام شاب أعزب في عنفوان شبابه وغريب في البلد. الواحد أحيانا إذا سافر إلى بلد آخر ما أحد يعرفه هان عليه أن يفعل ما يشاء. لذلك لو الواحد سافر إلى مكان ودخل إلى مرقه تجد أنه يشرب خمر، فلما يرى واحد من أقاربه رأى عمه ولا خاله ولا أحد قريب خجل منه وتخبأ منه، وذلك لأن الغريب يكون جريئا على المعصية أكثر من غيره. فيوسف عليه السلام غريب في البلد، ثم هو خادم عندها، يعني الخادم مسكين ولا أحد يلتفت إليه، ثم هو شاب وسيم، ثم هي امرأة جميلة، ثم هي التي تدعوه ليس هو الذي ذهب إليها. شوف هذه القرائن كلها. ومع ذلك يوسف عليه السلام لما رأى هذه المحارم صرخ وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الكافرون. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان. وجعل يوسف عليه السلام يجري إلى الأبواب ويفتح ويتتعلق تتعلق تتعلق وراءه حتى مزقت ثوبه من الخلف. ومع ذلك لما رآها زوجها كما قال عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. معنى ذلك أنهم لما اختلفوا يوسف يقول هي التي أرادت أن تقع بي بالفاحشة، وهي تقول لا هو الذي أراد أن يغتصبني. طيب احنا كيف نعرف؟ ما في شهود، ما في كاميرات، ما في احد سمعهم. فاحتكموا الى رجل عاقل، قال: طيب عندكم اي ادلة؟ في اي ادلة جنائية تدل من المخطئ؟ قال والله ما في أي أدلة سوى قميص ممزق. قال قميص من؟ قميصها أم قميص يوسف؟ قالوا قميص يوسف ممزق. قال ممزق من أمام أم ممزق من الخلف؟ ها، إن كان ممزقا من الأمام معناه هي التي هو الذي حاول يغتصبها، لأن أقبل إليها وهي تدفعه عن نفسها حتى تمزق قميصه. وإن كان ممزق من الخلف فمعناه هو الذي يهرب وهي التي تتعلق به. إن كان قميصه قد يعني مزق من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف، ما الذي قال يوسف؟ الزوج، الزوج ما عنده أي غيره، رأى الزوجة تحاول أن تقع بالفاحشة مع الخادم الذي عندها، المفروض على الأقل مثلا طرد الخادم، باعه، طلقها، تصرف أي تصرف. ومع ذلك وما قال إلا يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكر هذه القصة لأحد، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، السلام عليكم، سلام. وترك البنزين بجانب النار. طيب ممكن هي تشتعل مرة أخرى. طبعا انتشر الخبر عند نساء المدينة وجعلت كل واحدة تتكلم، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها في ضلال مبين، وجعلت النساء تتكلم عليها. المرأة لما سمعت أن المسألة انفضحت وأن النساء عرفن بقصتها ما قالت يا ربي استرني وجلست في بيتها، لا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن قالت تعالوا، أنتوا تقولوا تلوموني أني أنا تعلقت بهذا الشاب الوسيم، تعالوا شوفوا تتعلقون بأكثر مني. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، طبعا هو خادم لابد ينفذ، أجلستهن ووضعت أمامهن فاكهة، كل واحدة أعطتها سكينا وقالت تفضلوا. لما بدأنا كل واحدة أخذت كمثرى، هذه أخذت منجة، هذه أخذت تين، كل واحدة بتقطع، فإذا يوسف عليه السلام يمر بهن وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. لاحظ من شدة جمال يوسف عليه السلام أن الثمر وقع من اليد والسكين تريد تشتغل، فصارت السكين تقطع اليد واليد يسيل منها الدم وهي غير حاسة بالألم من عظمة ما ترى شدة الحسن. وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طبعا يوسف يسمع كل هذا، تخيل شاب قاعد يسمع النساء يتغزلن، ماذا سيكون عنده لو واحد جالس الآن في الفصل الثانوية ولا في الجامعة ويسمع البنات يتكلم، وشوفي إلى جماله، ما أحلى ضحكته، شوفي حركته، أو قميصه اليوم حلو، يا الله شعره اليوم حلو، يا، وكل يوم يسمع هذا الثناء، هذا الثناء، أليس يبدأ قلبه يميل إلى الاستجابة لما يريدنا منه؟ يوسف امرأة العزيز شغالة يوميا تريد أن يقع بالفاحشة وهو يأبى، حتى بلغ منها الأمر إلى حده وأغلقت الباب، قالت يا أخي افهم، ومع ذلك يركض إلى الباب ويمزق ثوبه من الخلف. ثم تنادي نساء، بعدين ما جابت نساء من الشارع، لا، هذه زوجة الأمير فلان، وهذه زوجة الوزير فلان، وهذه زوجة الملك فلان، وهذه كلهن من الطبقة الأرستقراطية، هذه الطبقة الـ VIP، ومع ذلك جئنا وجلسنا وهن يتكلمنا، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ويوسف يمر، قالت فذلكن الذي لمتنني، تلوموني أني أنا فتنت به، أنتوا فتنتوا أكثر. ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، شوف البجاحة صريحة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصب، ثم قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني يا يوسف أنت تخير بين شيئين، إما بالوقوع في الفاحشة مع النساء في غاية الجمال، أو أن تسجن مع السراق والقتلة والحرمية وأنواع أنواع المجرمين مع الأذى والعناكب والبعوض والذباب والحر الشديد والطعام الرديء والفراش الرديء. تخير بين جلسة مع بنات الملوك أو ما بين هذه العيشة في السجن، فيرفع يوسف يديه ويقول ربي السجن أحب إلي، السجن أحب إليك من المجلس مع هؤلاء النساء الجميلات؟ نعم، لأن السجن في رضا رب العالمين. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام جضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت يا ربي رضيت أنا ما علي من غير، أهم شيء أنت ترضى. هن النساء يرضين ما يرضين، جسمي يرضى، عقلي يرضى، فلوسي ترضى، أموالي ترضى، صحتي ترضى، أنا ما أهتم إلا أنك أنت كن راضي يا رب العالمين. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، أصب إليهم. يا ربي أنا بك وإليك، ما أحد يحميني من المنكر إلا أنت. إذا يا ربي ما نجيتني منهن أصب أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يقول الإمام ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف أن المحرمات تركض وراءه وهو يهرب، قال الإمام ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. اللي يريد يكون عبد لله تعالى يرى نفسه عند مقدم المعصية عليه، هو يستطيع يمسك نفسه أم يهرب منها. أذكر ألقيت محاضرة يا جماعة قبل كم يوم في الكويت، فألقيتها في سوق، فكان الحضور أنواع الناس، شباب متنوعين ونساء في جهة أخرى. فبعد المحاضرة قلت يا جماعة، تكلمت حول هذا المفهوم كيف أن الإنسان يعظم رب العالمين ويخاف منه، فقلت لهم من منكم عنده مثال أو قصة وقعت له شخصيا تدل على ما ذكرنا؟ فواحد من الشباب رفع يده. قلت تفضل. إلا شاب يعني لا يظهر عليه أنه ملتزم بالدين، أخذ الميكروفون قال يا شيخ. قلت نعم. قال أنا عندي 3 من أصدقائي دائما يقولون لي نريد أن نسافر، نريد أن نسافر إلى بعض البلدان التي فيها أنواع من الفجور والبغاء، وأنا أرفض. في يوم من الأيام ضغطوا علي، قلت أنا سأذهب معكم لكن أشترط شرطا. قالوا إيش؟ قلت أشترط أن لا ندخل إلى أماكن بغاء وأماكن شرب خمر، نذهب إلى مطاعم، نذهب إلى مدن ألعاب نلعب، نذهب إلى أسواق نحضر مباريات إذا عندهم، نلعب دبابات بحرية، نلعب أي شيء، أما أماكن بغاء وزنا وأماكن شرب خمر فلا. يقول قالوا طيب لك ذلك. يقول فذهبنا فاكتشفت أنهم يذهبون إلى أماكن البغاء والخمر وأنا ما أعلم، فنصحتهم وكنت كلما ذهبوا إليها أذهب إلى الشقة وأدخل غرفتي وأقفل على نفسي. يقول تفاجأت ليلة من الليالي رجعوا كان الساعة 2 بالليل ودخلوا وأسمع أصوات بنات معهم. قلت أعوذ بالله، هؤلاء جاءوا بالبغايا عندي في الشقة. يقول فقمت وتأكدت أن الباب مقفول علي، قلت خلهم أعوذ بالله في منكرهم وأنا أجلس مكاني. يقول فطرقوا علي الباب قالوا افتح، قلت أعوذ بالله افتح وأنتم مجموعة من الشريبي الخمر والفواحش. قالوا لا افتح، احنا جبنا لك عشاء، معانا عشاء سندويشات، عشاء ما تعشيت. يقولوا أنا جائع والله يا شيخ. ففتحت الباب بأخذ كيس العشاء. يقول فإذا بهم يدفعون فتاة إلى الداخل يأخذ المفتاح مباشرة ويقفل الباب من الخارج عليه، وقد جعلوا لها مالا إن هي استطاعت تجعلني أقع عليها. قلت افتح يا ابن الكذا، وبدأت أسب وألعن وهم يضحكون برا. قالوا يلا خليك عشان تكون أنا أحسن منكم وأنا ملتزم وأنا أخاف الله، خلينا نشوف الآن اللي يخاف الله. يقول فلا زلت أصرخ بهم وألعن وأسب افتح الباب افتح الباب وهم لا يلتفتون إلي. يقول فبدأت المرأة تتغنج أمامي وتحاول أن توقعني لتكسب من وراء ذلك مالا، وهي تحاول تتمسك في وتحاول أن تثيرني. يقول وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بنت الناس اذهبي، يا بنت الناس أطلعي، أنت جن، أنت جنية، أنت شيطانة، أطلعي. وأتمسك بالباب وهي تتعلق فيه. يقول فحتى أبعدها عن نفسي قلت لها ابعدي عني، ترى أنا عندي إيد، إذا قربتي مني أو فعلت بك شيء تصابين بالإيد، ها إيد إيد خليك بعيدة أنا فيني إيد. يقول فقالت لي أنت من متى فيك الإيد؟ قلت فيني إيد من سنة كاملة، سنة كاملة أنا فيني إيد. فقالت طيب عادي أنا عندي إيد من سنتين. والله العظيم والذين في السوق لما سمعوا القصة كبروا كتكبيركم. قالوا الله. يقول لما قالت لي عندي ايدز من سنتين قلت تمزحي؟ قالت لا والله جد، انت ايدز وانا ايدز ما في مشكلة. اي والله يا جماعة. يقول لما قالت ذلك بدأت أصرخ وأطرق الباب وأقول يا شباب إيدز إيدز إيدز. يقول لما سمعوا إيدز خوفهم من المرض أكثر من خوفهم من الله. يقول ففتحوا الباب وطردوا اللي عندهم كلهم. فالمقصود من هذا سبحان الله، انظر كيف أنجاه الله تعالى لما خاف من رب العالمين. فعلا اتق المحارم تكن أعبد الناس. اللي يريد يكون فعلا عبد لله سبحانه وتعالى، العبودية إيش معناها يا جماعة؟ العبودية غاية الذل. لذلك يقولون طريق معبد يعني طريق مذلل، في طريق مسفلت اللي عليه الاسفلت، وفي طريق معبد من كثر ما تمشي عليه السيارات اصبح الحصى اللي طالع يمين ويسار الاعشاب اصبحت كلها خلاص ممهد ملين معبد. هذا معنى العبودية. العبودية اني اكون بين يديك يا رب العالمين، انت اللي تختار يا ربي ماذا اشرب، تحل لي الماء، تحل لي العصير، تحل لي حرمت عليه الخمر خلاص انت اللي تختار ايش اللي اشربه، انت اللي تختار يا ربي ماذا اكل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير، خلاص اطيعك. انت اللي تختار يا رب العالمين ماذا البس، حرام عليك تلبس الحرير، حرام عليك خلاص اطيعك. انت اللي تختار يا ربي متى اصلي، هل نحن اللي اخترنا اوقات الصلوات؟ لا، رب العالمين اختارها. ونحن عبيد مماليك، يجب عليك غصبا عنك ان تطيع وتنفذ لانك عبد لله سبحانه وتعالى، والعبد وما يملك لسيده. اتق المحارم تكن اعبد الناس. اذا تريد فعلا تكون اعبد واحد من الناس ليست العباده فقط انك تقوم تصلي اخر الليل او تختم القران كل اسبوع، العباده الحقيقيه ان تبرز امامك المعصيه وتستطيع ان تكف نفسك عنها. اذا وصلت الى هذه المرحله ان تكون امامك فتنه مال، فتنه نساء، فتنه خمر، فتن متعدده، جالس على الانترنت امامك فتن مواقع إباحية ومحرمات، استطعت أنك تنتصر على نفسك، قال لك إبليس ادخل إلى محرك البحث الفلاني واكتب كلمة كذا وكذا شوف ايش يطلع لك، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تفعل ذلك، قال لك إبليس وانت جالس بالريموت كنترول عند التلفزيون قال ضع على القناة الفلانية فإن فيها كذا وكذا، انت في الويكند قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تفعل. إذا وصلت إلى هذه المرحلة كلما جاءك إبليس من جهة قال لك انظر إلى حرام قلت تشوف وجهك إبليس والله ما أطيعك، قال استمع إلى حرام قلت تفو في وجهك يا إبليس والله ما تقواني، جاء إبليس من خلفك قال افعل كذا قلت تفو في وجهك يا إبليس. الذي يبصق في وجه الشيطان كلما أراد الشيطان أن يغفيه أن يغويه هو أعبد الناس. لذلك رب العالمين لما طرد الشيطان من رحمته وقال عز وجل إبليس وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك لعنتني يا ربي خلاص أنا آسف؟ لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تحدي يا ربي، من اللي ينتصر أنا ولا أنت؟ أنت أمرهم بالطاعة وأنا أمرهم بالمعصية، نشوف من يغلب. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي آية أخرى قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، إذا أراد الواحد يفعل محرم أقول إيه افعل 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 الله غفور رحيم ما عليك، ومن خلفهم، إذا قال الواحد يا أخي أنا أمس شفت فيلم اليوم أشوف أيضا أقول خلاص كل الشباب يسوون كذا ما عليش يلا افعل مرة أخرى. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنت خلقتهم وأنعمت عليهم لكن لن يشكرك، لن تجد أكثرهم شاكرين. أنت بل تكن أنت من الذين يصدق عليهم كلام الشيطان. لذلك الله تعالى لما ذكر أصحاب سبأ كيف أن الله تعالى في قصة سبأ أنعم عليهم وكفروا، قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إيش معنى صدق عليهم إبليس ظنه؟ يعني مثلا لما تقول لي أنا والله ناوي أوظف فلان محاسب عندي في الشركة، فأقول لك والله أنا ظني أنه بيسرقك، فتقول لا يا أخي ترى هذا أمين ولطيف، أقول يا أخي هذا إنسان سرق فلان وسرق فلان، انتبه لا توظف يا أخي محاسب، أضعه مثلا أي وظيفة أخرى يا أخي، لازم محاسب عند الفلوس هذا ما يصبر لما يشوف فلوس. قلت لي لا إن شاء الله، قلت والله أنا ظني فيه أنه بيسرقك، وفعلا بعد أسبوعين تقول قد صدق ظنك فيه سرقني. إبليس إيش ظنه فينا؟ ظنه فينا أننا لن نشكر، لأنه يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين، فيقول الله تعالى عن بعض العصاة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق ظن إبليس فيهم. انتبه أن يصدق ظن إبليس فيك. اتق المحارم تكن أعبد الناس. كيف أتق المحارم؟ أبتعد عن طرقها، أبتعد عن مجالسة من يدلوني عليها. ناس واحد يبغى يترك محرم شرب الخمر، لكن أصحابه مجموعته اللي صار لهم 10 سنين يشرب معهم خمر، هم نفس المجموعة، كذا لن تستطيع أن تترك شرب الخمر. واحد يريد يترك النظر إلى النساء مثلا الفاتنات أو العاريات أو كذا، لكن المجموعة التي هو معها كل واحد معاه فلاش ميموري مليان صور، معاه سي دي مليان صور، الجوال معاه مليان صور. اترك هذه المجموعة، ابحث عن بيئة أخرى يا أخي تعينك على الخير. إذا تريد تترك المحارم اترك طرقها. سبحان الله، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. الذي يريد النجاة فعلا يترك طرق الشيطان. إذا ترك طرق الشيطان وفق ذلك. يا جماعة، قصة الرجل اللي كان اللي قتل 99 ناس، رجل من السابقين قتل واحد بعدين قتل الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم أصبح القتل سهل عليه حتى قتل 99 نفس. ثم حدثته نفسه أن يتوب، قال والله أنا إلى متى عاصي وإلى متى أنا تدري أنا أريد أن يتوب. يا جماعة، دلوني على واحد عالم أسأل في توبة لي ولا ما لي توبة. فدلوه على رجل عابد، قالوا تلك الصومعة فيها رجل لا يقوم من سجادة، فعباده بكاء وزهد ورع، اذهب إليه. فذهب ودخل عليه لهذا الرجل، ما شاء الله وجه نور من كثر العبادة، وقف أمامه. هذا الرجل رفع رأسه، قال ماذا تريد؟ قال أنا، ما قال أنا سرقت، ولا قال أنا اغتبت، ولا قال أنا نمت عن صلاة، لا، قال أنا قتلت. قال ها؟ قتلت؟ قال قتلت 99، هل لي من توبة؟ العابد هذا يمكن لو يوم من الأيام يطأ بالغلط، يطأ على نملة، صام 2 شهر متتابعين من قتله لنملة، فما بالك يشوف له واحد قتل 99 نفس ويريد يتوب؟ قال وين؟ أنت لا نفس واحدة ولا ثنتين ولا ثنتين، أنت أتل أتلة، أنت مالك توبة، مالك قتلت 99 نفس مالك توبة. قال مالي توبة؟ قال لا. قال طيب تعال وقتل. ما هو القتل صار عادي عنده، فقتل 100، قتل 100. ثم حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، دخل على هذا العالم، السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال سبحان الله، نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ من يستطيع يحجب عنك باب رب العالمين؟ باب التوبة باب من الأبواب التي تدخل منها إلى الله، ما يغلقه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أنا ما أملك الجنة والنار، أقول لك لا، أنت لك توبة وأنت ليس لك توبة، أنت من أهل الجنة والنار، ما أملك. الأبواب التوبة يغلقها الله متى شاء ويفتحها متى يشاء، ولا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو إذا غرغر الإنسان بيموت. قال نعم لك توبة، لك توبة. ففرح الرجل، فقال لكن تعال، أنت في بلد خبيث وبلد منكر، اخرج منه إلى بلد طيب. شوف البلد الفلاني في ناس يعبدون الله، اذهبوا عبد الله معهم. كيف عرف يا جماعة أن البلد اللي هو ساكن فيه بلد سيء؟ لأن قتل 99 نفس ولا أحد منعه، معناه أن البلد خربان كله، قتل وسرقات، ولا في يعني أحد يضبط العدل، ولا قضاة ولا شرط ولا أمن. قال له إذا رجعت لنفس بلدك بترجع لنفس عصابتك، لأنه هو ما يقتل إلا لسبب، يقتل إما بيغتصب ولا يقتل بيسرق، ما يقتل يمشي في الشارع يطعن الناس، لكن يقتل لسبب. قال أنت أكيد في بلدك عندك مجموعة سيئة، اذهب إلى بلد الفلاني، اذهب إليهم فيهم قوم يعبدون الله، اعبد الله معه. خرج حتى وصل في وسط الطريق، سبحان الله، ونزل عليه ملك الموت وقبض روحه وقع ميتا. فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول الرجل أقبل تائبا، وملائكة العذاب تقول لا، هذا الرجل ما عمل خيرا قط، ما عنده ولا خير. فأنزل الله تعالى ملكا يحكم بينهم أن انظروا أيها أقرب إلى أي البلدين، فنظروا وأوحى الله إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الأخرى أن تباعدي من رحمة الله تعالى به، رحمة الله عز وجل ومحبة للمغفرة والرحمة توبة، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فوجدوه أقرب إلى بلد الرحمة فأخذته ملائكة الرحمة. اتق المحارم تكن أعبد الناس، ابحث عن صحبة صالحة، أغلق الأبواب التي ربما هي تدلك إلى الشر، أبواب تدلك إلى الشر أغلقها. واحد عنده هاتفة من مشتهر عند مجموعة من البغايا، مشتهر عند مجموعة من المفسدين، مباشرة يغير رقمه، اقطع المحرم مباشرة، ابصق في وجه الشيطان. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا جماعة، رب العالمين قسم النعم بين الناس. قد يعطي الله تعالى فلانا قوة في جسده لكن يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق، وقد يعطي فلانا مالا كثيرا ملايين لكن يأخذ منه الصحة فيصبح مشلول شلل رباعي وهو يملك 100 مليون في البنك، تنفعه؟ قد يعطي فلانا عقلا يعني قويا وذكاء خارقا لكن يأخذ منه الجمال فيصبح من أقبح الناس وجها لكنه يعني ذكي ذكاء خارقا. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم إيش؟ معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني رفع هذا درجة في المال لكن رفع الثاني درجة في الجمال، رفع هذا درجة في الذكاء، رفع هذا درجة في قوة العقل، رفع هذا درجة في محبة الناس له، ورفع هذا درجة في النسب الرفيع، نسبه رفيع وعائلة معروفة. رفع نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ارضى بما قسم الله لك. قد يأخذ الله تعالى من الإنسان شيئا لكن يعطيه أشياء ثانية، انتبه إليها ولا تغفلها. ذهبت مرة يا جماعة، كان عندي في برنامج يضع بصمتك حلقة عن المجانين، يمكن شافها بعضكم قبل شهر عرضناها، فذهبت إلى مستشفى المجانين لأصور حلقة هناك مع المجانين. مررت يا جماعة على غرف، هذه الغرفة كلها اسفنج، الجدران اسفنج والأرض اسفنج، والغرفة تغلق والباب له فتحة شبر في شبرين تقريبا. قلت لمدير المستشفى، قلت: ما هذا؟ قال: هذا يا شيخ بعض المجانين عندنا عنده مرض صرع، مجنون وعنده صرع، إذا رأى أمامه جدارا يأتي ويضرب الجدار، يضربه بوكس، يضربه برأسه، يضربه بركبته، ثم يقع، ثم يقوم بعد قليل ويبدأ يضرب الجدار ويصرخ ويسب على الجدار، مجنون. قلت: طيب ماذا تفعلون به؟ قال: نسجنه في هذه الغرفة شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، سنتين، يضرب في هذا الإسفنج. قلت: الحمد لله الذي عفانا مبتلاك به. تركناهم ومضينا. مررنا بغرفة أخرى فيها مجموعة منهم مربوطين على كراسي والكرسي مربوط في عمود ورائه. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء مجانين وعندهم عداء للآخرين، إذا فكيناه يبدأ يضرب الأنوار، يضرب المراوح، يضرب الأبواب، يضرب الناس. فهذا صار له 8 سنوات مربوط، هذا صار له 13 سنة مربوط، هذا صار له 17 سنة مربوط على الكرسي. يفكونه عند النوم ويلبسون حفائط لأجل بول الغاز ويرجعونه مرة ثانية. ارضى بما قسم الله لك، أحمد ربك أنت. دخلنا على إحدى الغرف فيها قريب من 30 مجنون في غرفة، كل واحد هذا يصرخ وهذا يصلي وهذا يأذن وهذا يغني وهذا يضحك، كل واحد عايش حياة. وإذا من بينهم يا جماعة رجل، هذا رأيته بعيني، عمره قريب من 55 سنة، شاربه أبيض وشعره أبيض، جالس وإذا هو عاري كما خلقه الله، والله العظيم. فأسأل الدكتور، قلت: يا دكتور هذا إيش؟ قال: هذا يا شيخ لا يمكن أن يلبس. قلت: لماذا؟ قال: لأنه لا يتحمل قماش على جلده، من أول ما تحط القماش يعتقد في نفسه أن هذا القماش فيه سم أو كذا، تصور مجنون عنده اختصاص، فيبدأ يصرخ ويمزق القماش، يصرخ حتى ننزع القماش عنه فيجلس، لما نلبسه سراويل أو نلبسه فنيلة يبدأ يصرخ ويخلعها منه. فالآن صار له قريب من 20 سنة على هذا الحال صيفا وشتاء. لما خرجت قال لي الدكتور، قال: يا شيخ ترى من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل من كبار التجار يملك ما لا يقل عن 100 أو 200 مليون. وهو ملقى مع هؤلاء المجانين صار للسنتين عندنا، وأولاده رفضوا يستلمونه، والآن عندهم معاملة في المحكمة لتقسيم إرثه قبل أن يموت، ونحن نعارض نقول الرجال حي ما مات والإرث يقسم بعد الموت، وهم يقولون لا في حكم الميت. عمره 62-63 سنة لسه، يعني مش عمره 100. أحمد ربك على العافية، ارضى بما قسم الله لك. والله لو قالوا لك أنت بنروح نسكنك مكانه ونعطيك 200 مليون ونعطيه عقلك لما وافقت. اذهب بالله عليك إلى المستشفيات لترى أقواما لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك إلا رأسه فقط. أنتم اليوم أفطرتم وتغديتم عن طريق أفواهكم، عن طريق الفم. والله في ناس صار له 20 سنة يتغدى ويفطر عن طريق الأنف، صح؟ عن طريق الأنابيب الموصلة بالأنف، ولا لا؟ ومشلول شر رباعي، يضعون لك كأس حليب ولا كأس لبن كل مرة. ارضى بما قسم الله لك. إذا كان عندك ولد عاق، اعلم من غيرك ما عنده عيال. إذا كان أنت ما عندك أولاد، اعلم من غيرك أصلا لا يستطيع أن يقرب من المرأة ما عنده غريزة عنين. إذا كان أنت ابتليت وأصبحت عنينا، اعلم أن الله ابتلاك فقط أنك ما تستطيع، ليس عندك شهوة نساء، لكن ابتلى غيرك أن عندها أمراض وأمور أخرى تعزيز. هذا واحد من الشباب كان أثيرت قضية عندنا قبل فترة في إحدى المناطق، امرأة ولدت ولدا وسموها أظن عبد الله أو اسم قريب من ذلك، فالولد أصبح عنده أكرمكم الله وعمره 6 أشهر، أصبح عنده تضخم في الأعضاء التناسلية ومرض فيها، فعرضوه على طبيب مستشفى مشي حالك، فعمل له فحوصات فوجد كان في كيس دهني داخل البطن، فالطبيب قال الظهر هذا أنثى ليس ذكر، وهذا الكيس هو الرحم، وهذا عيب خلقي اللي فيه، يعني بعض الناس يكون أنثى مشكل مثل ما يسميه العلماء، لا هو ذكر ولا هو أنثى بس عنده عيب. فحوله إلى طبيب ثاني وطبيب ثالث، كونت لجنة طبية وحكمت بقطع الذكر على أنها بنت، وقطعوا الذكر وفتحوا له فتحة للبول، يعني أصبح مثل الأنثى، وبدأ يكبر يكبر يكبر. تقول أمه، ونشرت قضيته في الجرائد ورفعوا قضية على المستشفى، تقول أمه أنا ألاحظ الولد يبكي لما ألبس ملابس نساء ويحرص يلبس ملابس إخوانه، عمره 7-8 سنوات وهو في مدرسة بنات يدرس على اعتبار أنه بنت سموها عائشة، تقول في الشارع يلعب مع الأولاد ما يلعب مع البنات، فنضربه يرجع يلعب مع البنات. فلما وصل عمره الآن 15 بدأت تظهر عليه علامات البلوغ. يلا حل مشكلته بالله الآن، ارضى بما قسم الله لك. المصائب أنواع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في حديث آخر يقول إنما الغنى غنى النفس. لا تبدأ تقول والله يا أخي فلان يدخل في الشهر 2000 يورو وأنا ما أدخل إلا 1000، غيرك ما يدخل ولا 100 يا أخي. لا تقول فلان يا أخي عنده 5 أولاد وما شاء الله، هذا الأول على الجامعة وهذا الأول على المدرسة وهذا الأول على كذا، وأنا يا أخي أولادي يرسبون دائما وأتعبوني. أحمد ربك على هذه النعمة، عندك أولاد على الأقل. أو يقول يا أخي أنا زوجتي ما تحترمني ولا كذا وغيري، أحمد ربك يا أخي إن الله جعل عندك زوجة وأولاد، يعني البيوت ما تخلو من مشاكل. ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. قل اللهم لك الحمد أنك أعطيتني مال، اللهم لك الحمد أنك أعطيتني زوجة، اللهم إن الله يحب أن يحمده عبده، لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر يزيدك ربنا، بالشكر تدوم النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، بالشكر تدوم النعم. كل ما أصبح أكثر شكرا للنعمة وحمدت الله صارت النعم تتتابع إليك وتقبل إليك إقبالا. ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اتق المحارم تكن أعبد الناس، ثم قال وحتى ما تعترض على قضاء الله وعلى قسمته وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم تكلم، الآن هو عالجك مع نفسك، اترك المحرمات وأرض من داخلك، ثم قال وأحسن إلى جارك تكن مسلما، أحسن إلى جارك تكن مسلما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبحوا شاة في بيته، فلما ذبحت الشاة قال لأهله اقسموها على جيراننا، اقسموها هدايا. فلما رجع دخل بيته وقال السلام عليكم قسمتموها؟ قالوا نعم. قال أعطيتم جارنا اليهودي، اهتم بها اليهودي، قال لا تنسونه هو يهودي، قال أعطيتم جارنا اليهودي. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه أحد جيرانه وهو خياط يهودي، يقول يا محمد أنا أدعوك إلى طعام، اللهم صل وسلم على رسول الله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويضع له استجابة له، ولا ما ذبح الجوع حتى يذهب إليه، عنده في بيته أكل، فيضع له ذلك اليهودي طعاما من أردأ الطعام، هو فقير اليهودي، وضع له خبز شعير من أردأ أنواع الخبز، وإهانة سنقة يعني طحين مخلوط بسمن بري متغير الرائحة، يعني أحيانا مع طريقة الحفظ يكون في رائحة السمن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الخبز، ما حط لحم ولا وضع أي نوع من أنواع ولا تمر ولا لبن، يعني طعام من أردأ الأنواع، ومع ذلك لأنك جاري أنا أستجيب لك وآكل عندك. شوف يا أخي يعني الاهتمام بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، أوصى الله تعالى بالجار إذا كان قريبا بينك وبين قرابة، والجار الذي بجانبك إذا كان ليس قريبا ما بينك وبين قرابة نسب، لكن يبقى يا أخي أنه صاحب لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق يعني الظلم والمشاكل، كل يوم يعمل الجار مشكلة، قال هذا ليس من علامات الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. أبو حنيفة كان بجانب الشاب يشرب الخمر، وكان هذا الشاب إذا سكر أبو حنيفة ينصحه دائما والشاب ما يستجيب، فكان الشاب إذا سكر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري، يعني شرب خمر فإذا شرب يعني كما قال امرؤ القيس يقول ونشربها فتتركنا ملوكا. واحد إذا سكر حسن رئيس دولة وحسن في الانتخابات ومجلس الشعب وأن رئيس مجلس الشورى ومجلس الأمة ومجلس مدري إيش، إذا سكر ضيع وحسن يعني على مستوى، فإذا عقل درى أن ما عنده شيء. فذاك الشاب إذا سكر يقول أضاعوني، الناس ضيعوني، المفروض يهتمون فيني، يهتمون فيكم سكير. قال أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة، المفروض ما يضيعوني، أنا أسدهم، أسد المسد وقت الحرب، ليوم كريهة وسدادي تغري. فقبض على هذا الشاب مرة في مال، يعني سرق من الناس أموال فقبضوا عليه ودوه للشرطة. فجلس أبو حنيفة ذيك الليلة بينام، كل يوم يزعجه الشاب فما سمع صوته، الأشعار القصيدة اللي كل يوم أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة، اليوم ما في شرب خمر، ما في حفلة عنده. فسأل قال يا جماعة وين عنترى الزمان هذا ليوم كريهة وسداد تغري؟ قال والله بشرك فكنا الله منه، الحمد لله ربنا خلصنا منه. قال ايش؟ قال والله سرق فقبض عليه الشرط وضعت في السجن. قال لا والله هذا جاري له علي حق. قالوا هذا سكير عربيد وانت يعني في كل يوم يعني تعمل لنا مشكلة، فيعني كل يوم تعمل مشكلة عليه، انصحوه والآن لما سجن وفرحنا قل هذا جاري. قال والله له علي حق. ثم قام أبو حنيف وسأل عن الذين سرق بالليل، وسأل عن الذين سرق منهم وقال لهم كم سرق. لما جاءهم أبو حنيفة الشيخ يعني قدروا وأكرموا، قالوا سرق منا 100 درهم. قال تفضلوا هذا 100 درهم. خلاص ذهب إلى صاحب الشرطة وقال له أنا أبو حنيفة، مرحبا بالشيخ، وقبل رأسه قال أنا سددت المال عن الشاب، أخذ الشاب من عندك، طلع خليه يذهب إلى بيته. قال يا إمام، قال هذا جاري، كان سكير وعربيد وحرام، قال هذا جاري. فخرج أبو حنيفة به، ثم التفت أبو حنيفة له وقال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا ضيعناك؟ احنا ضيعناك؟ ما ضيعناك، هذاك لما انسجنت جئنا وطلعناك. أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا ضيعناك؟ فحقيقة يعني الإحسان إلى الجار، إحسان إلى الجار بالابتسامة في وجهه، بإهدائه أحيانا، إهداءه ولو يوم من الأيام، مثلا أنتم في ألمانيا أكيد عندك جيران ألمان أو جيران بجنسيات متعددة، لو أهديته يوم من الأيام كاسة عصير هذه اعتبرها من أعظم أنواع الإحسان، ليس كذلك؟ هم غير متعودين على مسألة الإهداء ببلاش، المذهب البراغماتي هذا براغماتيزم، يعني المذهب النفعي هذا هو حياتهم. فيوم من الأيام لو أنكم مثلا يعني صنعتم طعاما ثم أرسلت إليه شيئا منه، قلت هذه أكلة مثلا شامية، هذه أكلة مصرية، هذه كبسة سعودية، هذا مدري إيش، يتأثر ولا فلسطينية ولا شامية تشمل الشام كله،
يفهم الكبسة بالمعنى الآخر
ليه الكبسة وش معنى
يعني قبضر يدخل على
ذلك يمكن قبضر زين. فالشاهد أن يعني هذا من الإحسان الذي يحببه إليك، فإذا أحبك كون في نفسه معنى جميلا عنك، كون في نفسه معنى جميلا عنك. أحسن إلى جارك تكون مسلما، من علامات الإسلام ومحبة الدين أنك تحسن إلى جارك وتكف أذاك عنه. قال وأحسن إلى جارك تكون مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. أنا أحب للناس أنهم أنا أحب لنفسي أني أكون مقيم للصلاة 5 مرات في اليوم، إذا أحب ذلك للناس، اللي مقصر أنصحه. أنا أحب لنفسي أن أولادي يكونون غير مدخنين، إذا لما أعلم ابن جاري يدخن أنصحه. أنا أحب لنفسي أن ما أحد يغتابني، إذا لا تغتاب الناس أيضا. أنا أحب لنفسي أن ما أحد يسرق فلوسي، إذا لا تسرق فلوس الناس. أنا أحب لنفسي أن بيتي يكون نظيف، إذا أحرص على بيت الناس لا توسخها. أنا أحب لنفسي أن زوجتي تعاملني تعاملا حسنا، إذا لا تفسد بين فلان وبين امرأته. أحب للناس ما تحب لنفسك، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. ثم لاحظ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحب للمسلمين ما تحب لنفسك، لا، قال أحب للناس. الإسلام يا جماعة جاء بالإحسان إلى كل الناس، الإحسان إلى المسلم، الإحسان إلى الكافر. هل تعلم أن يجوز الصدقة على الكافر؟ والله سبحانه وتعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. كفار نعطيهم من الزكاة حتى نحببهم في الإسلام أكثر. ويقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لما يصير كافر مسالم لي يجوز أني أتصدق عليه، خذ هذه 10 ريال ولا مثلا ولا 1 أورو ولا 2 أورو، هذه صدقة إليه، هذا مال، هذا هدية طعام، هذا هدية شراب. الإحسان إلى الناس عموما أنت مأزور عليه.
بعض سيدنا يحلل أموال غير مسلمين للمسلمين طالما أنه في بلد غير مسلم.
لا طبعا هذا من أعظم الضلال ولا يفتي به أحد من العلماء، أن الإنسان يأكل أموال غيره من باب أنهم كفار، هذا لا والله. بل إنني أذكر واحد من أئمة المساجد في بريطانيا يعني يقول ركبت مرة الأوتوبيس ولم يكن معي الكارت حق الكارت الشهري هذا اللي يركب به الأوتوبيس، يقول فلابد أني أدفع فلوس كاش، فدفعت إليه باوند وأرجع إليه وأخذت الباقي وركبت فيه. طبعا هو مستعجل السائق، بسرعة حاسبني وضرب لي كارت وعطاني إياه جلس. يقول فحسبت الفلوس فإذا زائد يعني زائد نصف باوند، انا اعطيته مثلا 5 باوند فمع الحساب زودني نصف باوند يعني يمكن ولا نصف يورو. يقول فقلت في نفسي طيب هذا زودني بالغلط، تدري انا سارجعه اليه؟ لا، اتبرع به للمسجد. لا طيب انا لو تبرعت به للمسجد هذا سيدفعه السائق، لان في اخر الدوام يحاسبونه يشوفون يرون كم في الصندوق وكم الركاب. لا هذا كافر، وإذا كان كافر تسرقه يعني. لا بشتري بها كتيبات وحطها في المسجد. لا بأرجعها لك. لا يقول وجعلت سبحان الله وأنا في الطريق أدافع نفسي أبحث عن فتوى حتى أخذ المال ولا أعيده إليه. اصلا هم سرقوا اموالنا، هم قتلوا اخواننا. طيب هذا مسكين ما قتل اخوانك، هذا انسان عامي على نياته سواك. يقول فجعلت يعني احاول ان ابحث عن مخرج لكنني انتصرت على نفسي، ولما قمت بانزل جئت وقلت تفضل هذا نصف باوند انت اعطيتني اياه بالغلط. يقول فاخذه ووضعه في الصندوق ثم التفت الي وقال very good، نجحت في الاختبار. نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن المسلمين أنهم أهل أمانة وأهل صدق إلى آخره. فقلت بعمل اختبار بنفسي، أنت إمام المسجد، أراك دائما تطلع من المسجد، واضح أنك أنت الإمام. فقلت في نفسي بعمل الاختبار للإمام، لن أعمله لواحد من العوام فيقول والله هذا مسلم مسكين مسلم عاصي. الإمام إذا إمام كذا مشكلة، إذا الإمام حرامي مشكلة. يقول قلت بعمل يعني الاختبار للإمام. يقول فعملت لك هذا الاختبار لأجل أني أتأكد، والآن أنت أصبحت أمينا وفعلا أعطيتني صورة طيبة عن الإسلام. انتبه لا تعطي صورة سيئة أنت عن الإسلام. يحذر الواحد مما تفضل الشيخ بذكره أنه يقول والله أخذ أموالهم لأنهم كفار، ما يجوز شرعا. أتدرون من المفلس؟ مفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
وما حله الرسول فرقلك لم يحلوا رغم أنهم يأتمنوا أموالهم.
أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتمنون مثل ما تفضل الشيخ، يأتمنونه أهل مكة على أموالهم ويحاربونه في الوقت نفسه ويأخذون أموال الصحابة. ومع ذلك لما أراد يهاجر جعل الأموال وقال يا علي رضي الله عنه وزعها على الناس بعد ما أذهب. أختم بالأمر الأخير، قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مسلمة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. ثم قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للموازنة ما بين الرجاء والخوف، ما بين البكاء من خشية الله وما بين الاستمتاع بالحياة. ليس عيبا أن الإنسان يضحك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وفي مواطن كثيرة يعني مزح مع الصحابة وضحك، وكان هناك صحابي اسمه نعمان يضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل يعني بعض المقالب للصحابة ليضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فليس عيبا مسألة. الله تعالى يقول وأنه هو أضحك وأبكى، ويقول عز وجل عن سليمان فتبسم ضاحكا هنا من قولها من قول النملة، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الروايات فضحك حتى بدت نواجده يعني أول الأضراس. ليس عيبا مسألة الضحك، إنما العيب قال ولا تكثر الضحك، لا يصبح وديدا الإنسان دائما. القلب يحتاج أنه يبكي أحيانا، يحتاج أنه يخشع، يحتاج أنه يتذكر عظمة رب العالمين. فتدمع العين ويرق القلب، استطاع الإنسان أنه فعلا يعالج هذا القلب بهذا الأسلوب وفق بإذن الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا بهذه الوصايا النبوية، أسأل الله تعالى كما جمعنا معكم في هذا المسجد أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك خير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أولادنا، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم احفظهم جميعا من الفواحش والمنكرات، اللهم احفظهم من البغاء والزنا، اللهم احفظهم من المسكرات والمخدرات، اللهم اجعلهم بارين بنا، اللهم اجعلهم محسنين إلينا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم واجعلهم من الراشدين، اللهم كما جمعتنا فاجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وشماتة الشامتين وكيد الكائدين. يا حي يا قيوم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.